مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. في هذه الآيات وما بعدها إجابة من الله جل وعلا لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين. وقد تقدم لنا أن اليهود حينما جاءهم مندوب من كفار قريش يطلبون منهم أن يبينوا لهم كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة يتبين فيها صدقه من كذبه، فقالت اليهود لمندوبي قريش سلوه عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فوعد بالجواب وجاء الجواب من الله جل وعلا في عن أصحاب الكهف فيما تقدم في أول سورة الكهف، وعن الروح في قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعن ذي القرنين في هذه الآيات وما بعدها. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وذي القرنين اختلف العلماء رحمهم الله فيه، أهو الإسكندر أهو واحد أم اثنين هو الأول منهما، وهل هو نبي أو ملك صالح أو عبد صالح، وهل هو ممن عاش مع إبراهيم الخليل وطاف معه حول الكعبة حينما بناها الخليل وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، أم هو كان قبل عيسى بن مريم عليه السلام ب300 سنة تقريبا، واختلف في اسمه أهو من اليونان أم من أين، وهو الذي سميت الإسكندرية باسمه الإسكندر الذي سميت باسمه أم هو قبله، اختلاف كثير. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الإسكندر اثنان، وأن بين الأول الذي طاف مع إبراهيم بالبيت والثاني حوالي 2000 سنة، وأن الأول كان وزيره الخبر والثاني كان يوناني وكان وزيره الفيلسوف المشهور أرسطاطاليس، وهو قبل المسيح بحوالي 300 سنة. ورجح ابن كثير أنه الأول الذي عاش مع إبراهيم عليه السلام، يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا طرفا صالحا في أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية، أي أن ابن كثير رحمه الله اختار أنه الأول الذي عاش مع إبراهيم عليه السلام، وذكر شيئا من أخباره في كتاب التاريخ، لأنه رحمه الله توسع في كتاب التاريخ ما لم يتوسع في كتابه التفسير. والسبب في تسميته للقرنين قيل لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وبلغ قرن الشمس من مغربها فسمي للقرنين، وقيل لأن له ظفيرتان من شعر، وقيل كان له قرنان في تاجه الذي على رأسه، وقيل لأنه أعطي علم الظاهر وعلم الباطن، وقيل لأنه ملك فارس والروم أو ملك الروم والترك، وقيل لأنه دعا قومه فشجوه على قرنه الأيمن حتى مات ثم بعثه الله وأرسله إليهم فضربوه على قرنه الأيسر حتى مات فسمي ذا القرنين. أقوال كثيرة في سبب تسميته بذي القرنين. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقص عليكم خبره، وذلك بالوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع جل وعلا في بيان أمره. واليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه من باب التعجيز، يحب أن يظهر عجزه إذا لم يخبر عنه بخبر، والله جل وعلا أوحى إليه بخبره ليبين للناس كافة أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض، مكن الله له في الأرض، مهد الله له في الأرض، فبلغ مشرق الشمس ومغربها وشمال الأرض وجنوبها، وأعطاه الله جل وعلا من الأسباب التي تمكن بها من بلوغ مأربه بدون كلفة ولا مشقة، ما لم يمكن لأحد غيره من العباد. يقول: وآتيناه من كل شيء سببا. كل شيء أراده أعطاه الله جل وعلا سببا لذلك ييسره إليه له. قيل من العلوم، وقيل من جميع المقاصد بما في ذلك الدسيارة في الأرض. ومد الله جل وعلا في عمره، فقيل إنه عاش 1030 سنة، وقيل غير ذلك. فأتبع سببا، أي فأخذ بهذه الأسباب، لأن الله جل وعلا هيأ الأسباب للعباد، وكل أعطاه على قدره، وأمروا بأن يأخذوا بها. فالأخذ بالأسباب عقل وحيطة ودليل على العقل. والله جل وعلا جعل للمقاصد أسبابا، فمن أخذ بهذه الأسباب ويسرها الله له أدرك المقصد، ومن تساهل في ترك الأسباب لم يدرك المقصد. كل يحب أن يكون عالم، لكن من يسر الله له أسباب العلم فأخذ بها أدرك، ومن لم ييسر له ذلك أو لم يأخذ بالأسباب ما أدرك. كل يحب المال والتجارة والتوسع في الرزق، وجعل الله جل وعلا لذلك أسبابا فهيئها لبعض الناس، فمن أخذ بها أدرك، ومن لم يأخذ بها نام وترك العمل لم يدرك. وهكذا يقول الله جل وعلا: فأتبع سببا، أي أخذ بالطرق الموصلة إلى مقصوده، فوصل مغرب الشمس، ووصل مشرقها، ووصل شمال الأرض وجنوبها، يعني أحاط بالأرض كلها. يقول الله: فأتبع سببا، فيها قراءتان: فأتبع بهمزة القطع، فأتبع بهمزة الوصل، بإظهار الهمزة وجعلها همزة قطع فأتبع، وبتسهيل الهمزة فتكون همزة وصل فأتبع. فأتبع سببا. واستعان بهذه الأسماء على ما أراد، ففتح الله له الممالك والبلدان، وخضعت له الملوك والسلطات والدول كلها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي نهاية الأرض من جهة غروب الشمس، نهاية المغرب، وآخرها آخر الأرض محيط لا يستطاع الوصول إليه. قيل إنه وصله، وقيل إنه وقف على حافة الأرض ولم يدخل المحيط. وجد الشمس، بلغ مغرب الشمس، وجدها أي الشمس تغرب في عين حمئة، في عين حمئة، وفي قراءة في عين حامية. في عين حمئة بمعنى حامية أي حارة لا يستطاع القرب منها لحرارتها، وفي عين حمئة بمعنى أنها تحيط بها أرض طينية سوداء. حمئة طينية سوداء، كما قال الله جل وعلا من حمأ مسنون، يعني من طينة سوداء من شدة ما خمرت. وجدها تغرب في عين حمئة، حامية أو حمئة بمعنى طينية، تحيط بها أرض طينية سوداء. وهل الشمس تغرب في هذا المكان في هذه العين، أو أنها في مرأى عينه حينما وقف على حافة المحيط، والواقف على حافة البحر فيما يظهر له كأن الشمس غابت في البحر، غابت في الماء وهي لا تغيب في الماء. من العلماء من قال غابت في عين حمئة في هذه العين، والله جل وعلا جاعل هذه العين واسعة محيطة بالشمس. ومنهم من قال إن من المعلوم أن الشمس أكبر من الأرض وما يحيط بها، وإنما هي في رأي العين حينما وقف على حافة المحيط ورأى الشمس غابت، كأنها دخلت في هذه العين الحمئة أو الحامية. ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وجد عند هذه العين الحمئة أو الحامية قوما، كأنهم كفار أو فيهم كفار وفيهم مؤمنون، فخيره الله جل وعلا بين أمرين: إما أن يعذبهم يقضي عليهم عن آخرهم، وإما أن يعفو عنهم ويعتقهم ويسترقهم. وهذا الخيار جاء له من الله جل وعلا، قيل بوحي عند من قال أنه نبي، وقيل بإلهام، وقيل بوحي لنبي زمانه يبلغه، لأن قوله جل وعلا قلنا هذا قول من الله جل وعلا له، أهو مباشرة فيكون نبي أم هو وحي إلهام فلا يكون نبيا، أم هو وحي للنبي الذي في زمانه يبلغه قول الله جل وعلا. وهذا دليل على كرامته على الله جل وعلا، والله جل وعلا خيره في هؤلاء القوم بين أن يعذبهم وبين أن يعفو عنهم يحسن إليهم. وفق هو لما يحب الله جل وعلا، وفق للخير، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه. هو سيقوم بدعوتهم إلى الله، لأنه يسير في الأرض يدعو إلى الله، وكل ما استولى عليه من الممالك والأقطار ألزمهم بطاعة الله جل وعلا. فقال: في نفسه إنه سيدعوهم إلى الله جل وعلا، وبعد الدعوة سينقسمون إلى قسمين: قسم يستمر على ضلاله ويعبه، وقسم يهتدي ويقبل. فمن استمر على ضلاله وأبى قبول الدعوة فسيعذبه عذابا شديدا، فسوف نعذبه بالقتل أو بالإحراق بالنار، توعده بالعذاب المهلك. ثم بعد هذا العذاب الدنيوي سيرد إلى ربه فيعذبه عذابا أفظع وأشد، وهو عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا لا يقاس بعذاب الآخرة. مهما عذب المرء في الدنيا فليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، يعني في الدار الآخرة، فيعذبه عذابا نكرا، عذابا منكر شديد فظيع لا يدرك حقيقته إلا الله جل وعلا. وأما من آمن، القسم الثاني، وعمل صالحا، فيه دليل على أنه لا بد مع الإيمان، إيمان القلب، من العمل الصالح. فلا ينفع الاعتراف بالقلب وحده مع عدم العمل، لأن العمل الصالح دليل على الإيمان. الإيمان أو ادعاء الإيمان بدون عمل صالح كذب، والعمل وإن كان ظاهره الصلاح بدون إيمان فهو نفاق لا فائدة فيه. إذن لا بد لمن أراد النجاة أن يقرن بين الإيمان والعمل الصالح. وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح معا فيراد بالإيمان عمل القلب، ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والنطق بالشهادتين، عمل الجوارح، اللسان والبدن. وإذا ذكر الإيمان وحده ولم يقرن بالعمل الصالح فيراد به القول والعمل والاعتقاد، يشمل الجميع، لأنه لا يقال هذا الرجل مؤمن وهو لا يعمل، لا يقال مؤمن وهو لم ينطق بالشهادتين، بل لا بد من القول والعمل والاعتقاد. وأما من آمن وعمل صالحا، والعمل الصالح هو ما كان موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما عندنا، والعمل الصالح في زمان ذي القرنين ما كان موافقا للشريعة التي هم عليها، ما كان صوابا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، بين جزاءه وثوابه وهي الحسنى، والحسنى هي الجنة. فله جزاء الحسنى، بين ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا لأهمية ذلك. بخلاف الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة بين له العذاب المعجل أولا ثم عذاب الآخرة أمامه. هنا قال وأما من ظلم فسوف نعذبه، فوعده بالعذاب العاجل لأنه لا يؤمن بالآخرة، وبين أن عذاب الآخرة أشد. وأما المؤمن فبين له ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا، فقال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. له جزاء الحسنى، الجنة هي جزاؤه. وسنقول له من أمرنا يسرا، سنعامله معاملة حسنة ولا نكلفه من العمل إلا الشيء اليسير السهل، لا نكلفه ما لا يطيق ولا نشق عليه ولا يصيبه تعب ولا مشقة من قبلنا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، بعد ما وصل إلى مغرب الشمس وحكمه الله جل وعلا في من عندها من القوم، وحكم فيهم بهذا الحكم الموافق لشرع الله جل وعلا، رجع إلى جهة مطلعها. ثم أتبع سببا، اتخذ بالسبب الموصل له إلى ما يريد وهو مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، بلغ نهاية المشرق، المكان الذي تشرق منه الشمس، وجدها أي الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وجدها تطلع على قوم لا يسترهم عن الشمس لا شجر ولا مدر، لا بنا ولا شجر ولا جبل، فكان لهم كهوف وأغوار في الأرض يدخلون فيها عند طلوع الشمس حتى ترتفع، لأنهم لو قابلوها أحرقتهم عند طلوعها، فكانوا يدخلون في هذه الأغوار السرادب في الأرض، أو أنهم يدخلون في البحر في الماء حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت انتشروا وخرجوا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قيل لأن أرضهم لا تقبل ولا يمكن أن يبنى عليها، وكانوا يلبسون جلود الوحوش. يقول الله جل وعلا كذلك، قال بعض المفسرين إن معنى كذلك أي أنه حكم في أهلها كما حكم في أولئك، وحكم فيهم كما حكم في أولئك. كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، فعل فيهم كما فعل في أولئك الذين هم عند مغرب الشمس. وقد أحطنا بما لديه خبرا، يقول الله جل وعلا بأنه أحاط به وبجنوده، حيث أن جنوده شملوا الأرض كلها، شملوا المعمورة كلها، أذعنت له من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد أحطنا بما لديه من جنود وعتاد وسلطة خبرا، أحاط الله خبرا بما لديه، وهذا دليل على سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وأنه لا يتخفى عليه خافية، وسيأتي الكلام على بقية. صحبه أجمعين. تقول السائلة: أنا امرأة نويت العمرة ليلة 27 من رمضان، ولما وصلت إلى هنا وجدت شدة الزحام مما منعني من أخذ العمرة، حيث أنني رجعت أنا وأهلي إلى الطائف، ولكني كنت قد اشترطت بقولي: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فماذا علي؟ لأني بعدما رجعت أتتني العادة الشهرية ومشطت شعري ومسيت الطيب ولبست القفازين في اليد، والآن طهرت اليوم واغتسلت وغاد أعيد العمرة والنية وأرجع إلى الميقات، وإلا تجزئ النية السابقة. الجواب: هذه المرأة دخلت في النسك، ومن دخل في النسك لا يخرج منه إلا بأحد أمرين: إما أن يؤدي النسك الذي دخل به من حج أو عمرة، وإما أن يحبس عن الوصول إلى البيت فيذبح هديا إن لم يكن اشترط، أو يتحلل إن كان اشترط وإن لم يذبح شيئا لحبسه لكونه منع وحصن وحبس. أما هذه المرأة فهي لم تؤدي نسكها الذي جاءت به ولم تحبس عن البيت، فاشتراطها لا يجعلها تتحلل، لأنها تتحلل لو لم يتيسر لها الوصول إلى مكة، قلنا تتحلل لأنها اشترطت. لكن هذه جاءت ووصلت إلى الحرم، وإنما الزحام، والزحام وقت في الليل وفي الصباح يخف الزحام والظهر يخف الزحام، فاشتراطها لا يجعلها تتحلل من نسكها، فهي الآن على نسكها السابق. فلبسها القفازين جهلا أو نسيانا لا يؤثر، ومسها الطيب جهلا أو نسيانا لا يؤثر، وتمشيطها شعرها مثلا بعد العادة ومجيء العادة لا يؤثر على نسكها، فعليها أن تؤدي نسكها الآن، وهو الطواف والسعي ثم التقصير بعد ذلك، وقد حلت من عمرتها فهي لا تزال على إحرامها السابق. إن كانت أتت محظورا لا يعذر بالجهل والنسيان، فعليها فدية ذلك المحظور بعد بيانه. والآن عليها أن تؤدي الطواف بنية العمرة، لأن إحرامها السابق كافي، ولو غيرت ملابسها عدة مرات فلا حرج. فعليها أن تطوف للعمرة ثم تسعى للعمرة ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. يقول: أتيت بعمرة وأكملتها، هل أخرج للإتيان بعمرة أخرى أم لا؟ وأقول: ما دمت أتيت بعمرة وأتممتها فأكثر من الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: هل يجوز إتيان المرأة في دبرها؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لا يجوز العلاج في الدبر، وإنما للرجل أن يستمتع من زوجته مجرد استمتاع بما شاء، إلا أنه يحرم عليه العلاج في الدبر بقوله جل وعلا: فأتوا حرثكم أن شئتم فأتوا حرثكم، والمراد مكان الحرث الذي هو مكان ابتغاء وطلب الولد. يقول: رجل تزوج بامرأة ثم توفيت الزوجة، ثم تزوج هذا الرجل بابنة زوجته المتوفاة عملا بما فهم من الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لأن هذه الربيبة لم تكن في حجره. الجواب: هذا لا يجوز، ويحرم عليه أن يتزوج بابنة زوجته، سواء كانت ابنة الزوجة في حجره حال كون الزوجة معها أو لم تكن، فهي الزوجة بدخولها على المرأة تحرم عليه بناتها وبنات أبنائها وبناتها وأمهاتها حرمة مؤبدة فلا تحل له. وموت الزوجة وكون الربيبة هذه لم تكن في حجره لا يحلها له، فهي حرام عليه وهي من محارمه. تقول السائلة: جئت لأؤدي عمرة وقد أديتها والحمد لله، ولكني سافرت ولم أودع الكعبة لأني كنت مريضة بالحيض. الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وتسافر ولا حرج عليها، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. يقول: لبس السروال والقميص هل هو جائز أم محرم لأن فيه مشابهة للفنج؟ لا، ليس بمحرم. إذا لبس السروال والقميص هذا لباس مسلم، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ علما بأني لست من أهل هذه البلاد الكريمة، والذبح عندنا سنوي لعدم الاستطاعة. الجواب: لا، لا يجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن الأضحية تكون عن الرجل وأهل بيته، قلوا أم كثروا، تذبح في يوم عيد الإضحى أو ثلاثة أيام بعد عيد الإضحى. وأما العقيقة فهي تكون عن المولود، والعقيقة تكون عن واحد فقط، لا يشترك الاثنان في عقيقة واحدة، ولا يشترك أهل البيت في عقيقة واحدة، ولا يشترك أخوان في عقيقة واحدة ولو بدنة أو بقرة. البدنة كذلك عن واحد العقيقة، وفي الأضحية عن سبعة، والبقرة في العقيقة عن واحد وفي الأضحية عن سبعة، فلا يجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة. يقول نحن في بلاد في بعض البلاد رواتبنا لا تكفي أن يعيش الإنسان بها أكثر من 10 أيام، وأسعار الكهرباء مرتفعة جدا، فهل يجوز لي أن أخذ سلك من فوق العداد لتشغيل سخان الكهربائي مثلا حرصا على قدر الكفاح؟ لا يجوز لك أخي، لأن هذا سرقة، سرقة من شيء لا يحل لك، وسواء كان الكهرباء شركة ربما يكون فيها أموال قصار وأيتام ونساء وغيرهم فلا يجوز لك أن تأخذ، أو كان حكومي فلا تأخذ إلا عن طريق المشروع بسعره المحدد، وإذا ما استطعت أن تسدد فاقتصر على ما تستطيع، استعف عن بعض ما يرهقك في النفقة، ومن يستعفف يعفه الله، واقتصد في النفقة على قدر دخلك. يقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالعبد غير مكلف بالنسبة للغير بأن يعطي أكثر مما يجد، كذلك لا ينبغي له أن يتوسع في الإنفاق على نفسه بأكثر مما يستطيع، يضطر نفسه إلى السرقة أو إلى اختلاس أموال الناس بغير حق، لا يجوز له ذلك. وقد كان الكثير من السلف يكتفون بالشيء القليل من العيش، يكتفي برغيف في الصباح ورغيف في المساء، يقول بنتي كتبت كتابها بدون علمي وأنا موجود معها في المنزل، ماذا أفعل؟ وحلفت عليها إذا لم يفسخ هذا الكتاب فسأقتلك. أولا العقد غير صحيح إذا لم يتولى العقد الأب وهو موجود وهو عدل وثقة، فالعقد غير صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، والولي هو الأب مادام موجود، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، كما أن الأم لا تزوج بنتها، وإنما الذي ينكح المرأة هو وليها من الرجال، أبوها يليه، ابنها يليه، أخوها الشقيق يليها، أخوها الأب، وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب، والنكاح بدون حضور الأب وبدون علمه نكاح من باطل لا يصح، ويعبر عنه الفقهاء رحمه الله بأنه نكاح فاسد اختل شرط من شروطه لأنه بدون ولي، فيفرق بينهما. وإذا كنت ترغب في هذا الزوج، أو إذا كان الزوج صالح ومسلم مستقيم، فالأولى ألا تمنع ابنتك عن الشخص الذي تريده ما دام كفءا لها، وإذا كان غير كفء لها لفسقه وفجوره فيفرق بينهما ولا تزوجها إياه، وابحث لها عن زوج صالح، واحذر أن تكون السبب في ذلك أنك منعت بعض الخطاب فاضطرت إلى أن تبحث لها عن رجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه في حديث أمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، إن كنت رددت الخطاب واضطرت إلى أن تقبل بدون علمك ربما تكون أنت السبب في هذا. فانتبه أخي وابحث لها عن زوج صالح وفرق بينها وبين العقد الأول بينها وبين الرجل الأول لأنه نكاح فاسد يفرق بينهما. ثم إن كان الرجل صالح ويتريده فعقد لهما عقدا صحيحا بولايتك، وإن كان الرجل فاسق أو فاجر أو كافر أو لا يصلح أن يكون زوجا لها فابحث لها عن زوج صالح تغنيها به عن البحث عن الأزواج. ولا تقدم على قتلها بالخفاء لأن قتل النفس بغير حق هذا جرم وذنب عظيم ومن أكبر الكبائر، فلا تقتلها أو تقتلها بدون، وإنما اعمل لفسخ هذا العقد وإفساده حتى تعقد لها عقدا صحيحا على هذا الرجل أو غيره. الحلق لا يجوز إلا في النسك أي الحج والعمرة، لأننا سمعنا أنه لا يجوز. الجواب حلق الرأس جائز مباح في كل وقت، وإنما هو في النسك في الحج والعمرة نسك عبادة قربة لله، واجب من واجبات الحج واجب من واجبات العمرة. وأما فيما عدا النسك فهو جائز مباح، لا يقال إنه مستحب ولا يقال إنه مكروه. امرأة ظنت انقطاع حيضها لأنه توقف يومين أو أكثر ثم جاءها وفي مدة الانقطاع صلت وصامت، فهل صلاتها وصيامها صحيحان؟ الجواب نعم، ما دام انقطع انقطاع كلي فصومها صحيح ولا تعيده، وإذا عاد إليها الحيض في وقته فتجلس ولا تصوم. المرأة التي سألت عن العمرة ليلة 27 ذكرت في سؤالها أنها رجعت إلى الطائف عندما وجدت الزحام، فما حكم رجوعها وخروجها من مكة؟ لا حرج عليها في ذلك، لا بأس، لا يؤثر على النسك، لأن من كان في نسك واضطر للرجوع إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى مكان آخر يرجع وهو على نسكه، ورجوعها للطائف لا يؤثر على نسكها لأنها على إحرامها. تقول ذهبنا بنية العمرة وفي الميقات أتاني الحيض وأختي أحرمت بالعمرة وعند البيت الحرام وقبل العمرة أتاها الحيض، وأختي أتاها الحيض في بلدنا وهي معنا ولكننا نريد العمرة بعد الطهر فماذا نعمل؟ المرأة إذا جاءت تريد مكة للعمرة أو للحج ووصلت إلى الميقات بالسيارة أو حادت الميقات وهي بالطائرة بالجو، فعليها أن تحرم حتى وإن كانت حائض أو رخصة، تحرم وإن كانت في حالة الحيض والنفاس. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات وهي تريد مكة للحج بحجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حالها، فأمرها بأن تحرم عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها أحرمت وهي طاهرة، فلما قبل الوصول إلى مكة أتاها الحيض، فالحيض لا يؤثر على النسك إلا أنه يمنع من تأدية الطواف فقط. فإذا وصلت المرأة إلى الميقات وإن كانت حائض أو نفساء فتحرم كما يحرم الطاهرات، إلا أنها لا تصلي، تغتسل إن تمكنت من ذلك وتروح تعقد النية الدخول في النسك وتدخل مكة وتبقى في محل سكناها حتى ينقطع حيضها وتغتسل، ثم تأتي وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. فهذه المرأة التي أحرمت وهي طاهرة ثم لما وصلت إلى مكة أتاها الحيض، بعدما تطهر تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وأما الذي حالت وصلت إلى الميقات ولم تحرم لأنها حائض، فإن أرادت العمرة فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به مع أهلها وتحرم من هناك وتدخل مكة وتؤدي عمرتها ولا شيء عليها. فإن تعذر عليها العودة إلى الميقات، أحرمت من أي مكان خارج مكة ويكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام، وعودها إلى الميقات يجب عليها إذا أمكن ذلك، ولا يكون عليها هدي ولا شيء. والمرأة التي أتاها الحيض وهي عند أهلها ثم جاءت ومرت بالميقات ولم تحرم منه، تعود إلى الميقات وتحرم منه وتدخل مكة بعمرة وتؤدي عمرتها. فالحيض لا يمنع الدخول في النسك سواء كان موجودا من قبل أو وجد بعد. فأسمى بنت عميس نفسا قبل أن تحرم وأحرمت، وعائشة رضي الله عنها طاهرة أحرمت حائض طاهرة وأتاها الحيض بعد ذلك. الحيض لا يمنع من تأدية النسك إلا أنه يمنع من الطواف، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. فإن طافت قبل أن يأتيها الحيض ثم أتاها الحيض قبل أن تسعى، فعليها أن تسعى وإن كانت حائضا، تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى، لأن السعي لا يشترط له طهارة، يجوز السعي من الحائض لكن لا تسعى قبل الطواف، السعي يكون بعد الطواف. نويت العمرة أنا وأسرتي وفي الطريق تعطلت السيارة ولم نستطع أن نؤدي العمرة ورجعنا، فما الحكم؟ وإذا كان هناك هدي فهل على أربعة أشخاص وهل يجوز أن نقوم بالهدي على دفعات مرة واحدة؟ تعطل السيارة ليس حصرا ولا منعا، بالإمكان ودمتم عدتم بدل العودة تتقدمون إلى مكة بالسيارة التي عدتم بها، تتقدمون إلى مكة وتؤدون النسك. والآن عليكم أن تعودوا إلى مكة وتؤدوا النسك الذي أحرمتم به العمرة. رجل عنده زوجتان سافر في يوم الكبرى، ويوم العودة يذهب عند من؟ الكبرى أخذت ليلتها، فإذا عاد بدأ بليلة الثانية. وهل هناك أيام خاصة للكبرى والصغرى؟ لا، يقسم ويعدل فيما يستطيعه من المبيت ونحوه. وأما الشيء الذي لا يستطيعه فقد عذره الله جل وعلا فيه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه التسع ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الذي هو ميل القلب والرغبة الجنسية، هذه لا يملكها الإنسان. وإنما هو إذا تزوج امرأة جديدة على من قبلها فإنه يبيت عند البكر 7 ليال، ثم يبدأ بالقسمة، ويبيت عند الثيب 3 ليال، ثم يبدأ بالقسمة بينهما. يقول: رجل عليه هدي، هل يجوز وضع الهدي في صناديق التبرعات؟ لا يا أخي، لا تضعه في صناديق التبرعات، لأن هذه دراهم تروح لمن خصصت له. والهدي لا بد أن يكون ذبح يذبح في مكة لفقراء الحرم، فأنت حرمت أصحاب الحق وأعطيته لمن ليس له حق فيه. صناديق التبرعات للفقراء أو للمجاهدين في البوسنة أو الأرسك أو في الصومال أو في أي جهة من جهات العالم الإسلامي أو الأقليات الإسلامية، هذه تبرعات لهم لمساعدتهم، وهو حق لهم على إخوانهم المسلمين. وأما الهدي الذي جعله الله جل وعلا لفقراء الحرم فلا يصرف لغيرهم، بل يذبح في مكة ويكون لفقراء الحرم. يقول: أعطاني أحد المحسنين مبلغ من المال دون أن أطلب منه، فقبلت منه لحاجتي، فهل لي أن أعمل في التجارة بهذا المال؟ إذا كان أعطاك إياه على سبيل التبرع ولم يكن صدقة مال، فلك أن تأخذه سواء كنت غنيا أو فقيرا. وأما إذا كان أعطاك إياه على أساس أنه زكاة مال، فلا يجوز أن تأخذه إلا إن كنت فقيرا. وما زاد عن حاجتك عن كفاية السنة تدفعه لمن يحتاجه، ولا يجوز لك أن تبقيه، لأن الزكاة لحاجة المسلم سنة، وما زاد عن السنة فليس لك.